أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1303: يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار. وقد تقدمت هذه المسألة سابقا، وأشار إلى أنه غير الكتابية لا يجوز الزواج بها أصلا، لا منقطع ولا دائم. يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار. الكافر غير الكتابية لا يتزوج بها الرجل متعتين، فضلا عن الزواج الدائم. خب، والأمة على الحرة من دون إذنها. شيخ حسين، عندك زوجة حرة تتزوج عليها، أما بعقد منقطع يقول يحرم أن تتزوج الأمة على الحرة بالعقد المنقطع. وقد تقدم أيضا بالعقد الدائم أيضا يحرم، تقدمت الإشارة إلى ذلك، مو فقط بالعقد المنقطع. وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة. إذا كنت تزوجت الخالة لا يجوز لك أن تتزوج ببنت، إذا تزوجت امرأة لا يجوز لك أن تتزوج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلا بإذنها هي، لأنها عمة أو خالة. ويكره على البكر، يكره عقد المتعة على البكر. إذا أردت أن تتزوج يكره لك أن تتزوج البكر. كلامنا هنا واضح أن الكلام مع فرض رضا أبوها، إذن أبيها بهذا الأمر. إذا أذن الأب بهذا الأمر يصح، وإلا فمن الأساس يبطل. يعني نقول إذا كان الأب قد أذن فتكون هناك كراهة فقط، لأن السيد الخوي يشترط إذن الأب. لا تغفلون، في مرحلة سابقة قلنا أنه يشترط إذن الأب في تزويج البكر، مجري. نقول إذا أذن الأب مع ذلك تكون هناك كراهة، إذا لم يأذن الأب العقد باطل. ليس الغفلة فقط أنه فقط كراهة، لا، هنا يتكلم من حيثية كونها ذكر، هل توجد حرمة؟ يقول لا توجد كراهة. ما يتكلم من حيثية وجود الأب، مع وجود الأب لا بد من استئذانه. وعلى الزانية أيضا يكره عقد المتعة على الزانية. الزانية التي زنت مرة أو مرتين، مو المشهورة بالزنا. وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها، كما تقدم أيضا الأحوط وجوبا ماذا؟ حرمة التزويج بها دائما أيضا. مسألة 1304: لا تنحصر المتعة في عدد. يمكن أن تتزوج ما شئت بأي عدد كان، مو أربع فقط، أكثر من أربع لا ضير. فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء، كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد أيضا. نفس الشيء، تذهب إلى السوق وتشتري لك 100 أمة إذا كنت فريا مثلا، وكانت أسواق النخاسة موجودة مثلا، تشتري لك 100 أمة تملكها بملك اليمين وتطأها بأجمعها، ماكو مشكلة، في كل يوم تطأ جارية ماكو مشكلة. ولا حد للمهر قلة وكثرة. كم أقل ما يمكن أن يكون 100 سلف، ويمكن أن يكون 1000 دينار أو 1,000,000 دينار، ليس له حد من حيث القلة والكثرة، ما دام يطلق عليه أنه مال. خب، ويجوز أن يكون المهر عملا، ويجوز أن يكون المهر عملا مو مالا خارجيا، يكون المهر عملا كخياطة ثوب. إذا قول متعتك نفسي لمدة 6 أشهر بصداق هو أن تخيط هذه الثوب، والصداق هو أن تخيط هذه الثوب كخياطة ثوب أو تعليم كتابة، تعلمها الكتابة أو تعلمها أحكاما معينة مما لا يكون واجبا عليك طبعا. كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير. أشرنا سابقا إلى أن الحقوق على قسمين، مرتين أو ثلاث أشرنا لهذا المطلب، أن الحقوق على قسمين: حقوق قابلة للانتقال وحقوق غير قابلة للانتقال. حق قابل للانتقال مثل شنو؟ مثل حق التحجير، حق التحجير حق قابل للانتقال. هل هناك حقوق غير قابلة للانتقال؟ اختلف الفقهاء. هناك من قال توجد حقوق غير قابلة للانتقال، هناك من قال لا توجد. من قال لا توجد قال تلك التي تشيرون إليها على أنها حقوق قابلة للانتقال هي في الواقع أحكام، وأشرنا إلى هذا المطلب سابقا فلا نعير. خب حق التحجير، خب حق التحجير حق قابل للانتقال بإجماع الفقهاء. خب تزوجه نفسها على أن ينقل لها حق التحجير، مو هي تنقل له بعد، ما يصير هي التي تدفع المهر، هو الذي ينقل لها حق التحجير لا بأس. وقد تقدم الكلام حول معنى حق التحجير، لا نعيد بعد في بحث مستقل. خب ولو وهبها المدة قبل الدخول، عقد عليها بألف دينار ثم رآها فلم تعجبه فوهبها المدة، نقول له ادفع لها الألف دينار، لا يسقط هذا المهر. ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهار، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهار، مو تمام المهر. ولو ماتت أو مات، ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء. إذن السيد يفرق بين ماذا؟ بين أن تموت وبين أن ماذا؟ وبين أن يهبها المدة. إذا وهبها المدة وقبل الدخولها، أما إذا كان بعد الدخول فلا ينقص شيء. ملكتين دار تهبها المدة قبل الدخول نقول تعطيها نصف المهر فقط، وإذا وهبتها المدة بعد الدخول تعطيها تمام المهر. وإذا ماتت أو مت أنت قبل الدخول هل ينقص شيء من المهر؟ يقول لا، لم ينقص منه شيء. ولو ماتت أو مات هو أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء. افترض انقضت المدة دون أن تدخل بها، لا ينقص شيء، لا يوجد طلاق هنا في عقد المتعة، لا يوجد طلاق. إما أن تنتهي المدة أو يهبها المدة، يقول وهبتك المدة فتنتهي، وكأنه طلاق بمثابة الطلاق هنا. وإن كان قبل الدخول، خب مسألة 1305، تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد. إذا تمتعت بامرأتين تملك هذه المرأة تمام المهر بماذا؟ بنفس العقد، بنفس العقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها. بمجرد أن تعقد عليها وتسلم نفسها لك لتستمتع بها تمتلك هذه تمام المهر. افترض أنت قلت لها 100 دينار، خب بمجرد العقد تملك هي 100 دينار كاملة إذا سلمت نفسها بمجرد العقد. الآن سيأتي تفصيل وتوضيح بعض النكات. خب تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد، فبمجرد أن تعقد عليها تقول هي تملكت 100 دينار، تملكت 100 دينار، الآن هي تملك 100 دينار سواء استلمتها أم لم تستلمها، هي تملك هذه 100 دينار. لكنها لو أخلت ببعض المدة، افترض المدة شهر أو شهرين فأخلت بشهرين، المدة شهرين فأخلت بشهرين، امتنعت عن المجيء إلى الزوج طوال شهر كامل، هنا يسقط من المهر بمقدار المدة التي أخلت بها، يعني يسقط نصف المهر. يقول ولكنها لو أخلت لبعض المدة سقط من المهر بنسبة المدة التي أخلتها إلى تمام المدة. افترض المدة شهرين فأخلت بنصف المدة بشهر واحد يسقط نصف المهر، أخلت بثلث المدة يسقط ثلث المهر، وهكذا. لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته، يسقط من المهر من 100 دينار يسقط 50، فتبقى لها 50 فقط. ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره، سواء كان الإخلال لعذر أو لغير عذر لا فرق. افترض قالت توفيت أمي مثلا وذهبت إلى فاتحتها، نقول أنا لست مسؤول، أنا تزوجتك. يقول ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض، لأن هذا عذر شرعي بعد منتهين من هذا، على أيام الحيض ونحوها، على أيام الحيض ونحوها كأيام النفاس مثلا، مما لا يجوز للزوج وطء الزوجة فيه، مما يحرم عليه فيها الواط، الموارد التي يحرم الوطء على الرجل، يحرم الوطء للرجل على هذه المرأة، فإنه في هذه الحالة لا الإخلال في هذه المدة لا يضر، لأن أساسا لا يجوز لها أن تمكنه. كوقت الصيام مثلا في شهر رمضان عقد عليها خبز النهار، تمكنه بما دون الوطء لا بأس، لكن تمكنه بالوطء لا يجوز. من ونحوها مما يحرم عليه فيها الواط، والمدار في الإخلال على الاستمتاع بالواط دون غيره من أنواع الاستمتاع، فلو أخلت به مع التمكين من الواط لم يسبق من المهر شيء. هذه المرأة أخلت، لم تترك لزوجها للمتمتع بها أن يقوم ببعض الاستمتاعات، لكن مكنته من نفس الواط، هنا أخلت ببعض الاستمتاعات، هل ينقص شيء؟ يقول سيد لا ينقص شيء. نعم إذا منعته من الوضع ينقص. يقول والمدار في الإخلال على الاستمتاع بنفس الوضع دون غيره من الاستمتاعات من أنواع الاستمتاع، وعليه فلو أخلت المرأة به بالاستمتاعات الأخرى، يعني بغيره من أنواع الاستمتاع، يعني به يعني بغيره من أنواع الاستمتاع، مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء. هي مكنته من الوطء لكن لم تمكنه من التقبيل مثلا. طبعا التقبيل استمتاع سائغ للزوج، لكن الزوجة منعته، يسقط شيء من المهر؟ يقول لم يسقط من المهر شيء، بخلاف ما إذا منعته من الواط حتى لو مكنته من الأمور الأخرى. ها نقول المهم أن تمكنيه من الواط ولن تمكنيه أنت من الواط، فيسقط من المهر بحسب هذه المدة التي منعتيه فيها. نقول ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالواط. افترض هذا الرجل عاجز عن أن يطاء لإصابته بمرض معين في مدة معينة، طوال شهر مثلا، استمتع بها لمدة سنة لكنها امتنعت عن المجيء لمدة شهر لكونه غير قادر على الوطء في هذا الشهر، لكونه أصيب بالعنة لمدة معينة أو لأي سبب آخر على أي حال، فهل يسقط من المهر شيء لعدم مجيئها؟ الفرض أنه غير قادر على الوطء على مجيئها لهذا السبب. يقول ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالواط ففي سقوط بعض المهر إشكال وتوقف وتردد من السيد، فالأحوط وجوبا للزوج أن يعطيها تمام المدة، عفوا تمام المهر، فالأحوط وجوبا للزوج أن يعطيها تمام المهر، والأحوط وجوبا لها يصير بعد من طرف آخر أن لا تطالبه ما لم يرضى بالإعطاء، لا تجبره. خب الاحتياط الثاني أن لا إذا لم يعطيها لا تلزمه بالإعطاء، احتياط وجوب لأنه يتوقف في السقوط وعدم السقوط، عنده توقف في السقوط. لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها، يعني ما ثبت بعبارة أخرى ما ثبت استحقاقها هناك، بالنسبة لها يتوقف السيد في سقوط المهر وعدم سقوطه، ولا يمكن للزوج هنا يجري البراءة أو الزوج يجري البراءة، مو وظيفتها هنا، مو وظيفة الزوجة أو وظيفة الزوج، لا، الكلام أنه هنا ما هو التكليف بالنسبة لكل شخص منهما أن يجري تكليفه الشخصي في المسألة، إما يرجع إلى فقيه آخر أو يحتار لكل فرد منهما الزوج والزوجة، إما أن يقلل فقيها آخر تكون له فتوى صريحة في المسألة أو يحتار في المسألة. لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، ليش؟ لأن العقد باطل، شيخ صلاح رأى امرأة فأراد أن يأخذها متعة مثلا، فأخذها وعقد عليها، لكن قبل أن يرسل بها تبين بطلان العقد، تبين أن العقد باطل لخلل الناس في إجراء الصيغة مثلا. خب العقد الآن باطل، فهي ليست زوجة، لماذا تستحق المال؟ تستحق؟ لا لا تستحق شيء. لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، لأنه لم يدخل بها. خب إذا دخل بها ما هو الحكم؟ وبعده بعد الدخول لها أقل الأمرين. شوفوا، أنت عقدت عليها ودخلت بها ثم تبين فساد العقد. خب عقدت عليها بكم؟ بمئة دينار، صحيح؟ خب مهر المثل كم؟ المئة دينار التي أشرنا لها هي المهر المسمى المتفق عليه، يقال المهر المسمى. خب هناك مهر آخر يقال له مهر المثل، يعني المهر المتعارف، صحيح؟ خب أنت عقدت على هذه المرأة بمئة دينار وهو المهر المسمى. خب في حين المهر المتعارف ربما 50 دينار وربما لا 150 دينار، ربما يكون أكثر من المهر يعني المهر المثل، ربما يكون أكثر من المهر المسمى أو أقل. قلنا المهر المسمى 100 دينار، أما مهر المثل قد يكون أكثر من 100 دينار وقد يكون أقل من 100 دينار. مهر المثل يعني هو المهر المتعارف. هذا المهر المتعارف أنت ترفع أي مهر؟ هل ترفع المهر المسمى أو المهر المتعارف؟ يعني مهر المثل أو المهر المسمى. يقول تدفع الأقل، ويقول وبعده يعني بعد الدخول للزوجة أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل. فإذا كان المهر المسمى 100 دينار ومهر المثل 80، تدفع لها 80 لأنه هو الأقل. أما لو كان مهر المثل أكثر فتدفع لها المهر المسمى لأنه هو الأقل. يقول من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دوام منها، ترفع لها مهر المثل متعتين. مهر المثل متعتين كم؟ لأنه يختلف مهر المثل متعتين عن مهر المثل، ماذا دواما؟ شلون؟ هذه الزوجة لو كنت تتزوجها بالعقد الدائم كانت تأخذ منك 1000 دينار، لكن لأنك تزوجتها بالعقد المنقطع في المتعارف العقد المنقطع يأخذون أقل. فنلحظ المتعارف في العقد المنقطع لا المتعارف في العقد الدائم. مهر المثل في العقد المنقطع لا مهر المثل في العقد الدائم. ها يقول أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواما، هذا مع جهلها، يعني مع كونها لا تعلم حينما دخلت بها لا تدري بأن العقد باطل. أما لو التفتت هي إلى فساد العقد قبل أن تدخل به، لكن مع ذلك مكنتك من نفسها، واضح؟ هنا في هذه الحالة لا مهر لها. ليش؟ لأنها زانية، والزانية لا مهر لها. من المتفتين؟ امرأة زنت لها مهر، أنت لست بزانية، أنت واضح شبهة، لكن الزانية لا مهر لها، هي زانية بعد. يقول ولا مهر لها مع علمها بالبطلان. خب مسألة 1307، يلحق الولد بزوج بزوج المتمتع بها. شخص تزوج بامرأة فأنجبت ولدا، خب هذه ليست عقيم، خب أنجبت ولدا، هذا الولد يلحق بك إذا كنت قد تزوجت بها. يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها الزوج حتى وإن كان قد عزل. العزل لا يغير شيء. العزل ما هو العزل؟ هو إخراج الآلة من الفرج حين الإنزال، حين إنزال الماني، حينما يخرج الماني يقوم الرجل بإخراج آلته من فرج المرأة، يقال عزل عنها. خب هل العزل يوجب انتفاء الولد؟ زيد وطأ هند وحينما أراد الإنزال أخرج آلته فأنزل خارج الفرج، نقول إذا حملت هذه المرأة فالولد ملحق به. تقول كيف والماء لم ينزل في فرجها؟ نقول أولا طبيا يقولون هناك احتمال للحمل حتى في هذه الصورة، طبيا هناك بحوث أن الإنسان قد يسبقه المني من حيث لا يشعر، تخرج بعض الحيوانات المنوية من حيث لا يشعر. لا تعتمد اعتماد كلي على هذه النقطة. مكتين؟ نعم، لو ثبت أن هذا الولد ليس ولده لا كلام لنا، لو ثبت أن هذا الولد ليس ولده جزما فلا كلام لنا، لا نقول يلحق به بعد، إنما يلحق مع الاحتمال، والاحتمال هنا قائم، ولو من باب أنه أنزل على فم الفرج أو احتمال خروج بعض الحيوانات المنوية من حيث لا يشعر. على أي حال يلحق الولد بزوج يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها الزوج وإن كان قد عزل، فالعزل لا يغير شيئا. ويلحق بالواط الإنزال في فم الفرج، لو لم يطأ هذا لم يدخل أصلا، لكنه قام بالتفخيل وأنزل المني على فم الفرج فحملت المرأة، يلحق الولد به وبها، يلحق الولد به وبها، وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده من ما دام قد أنزل ولو في فم الفرج. ها، يحتمل هنا التولد أم لا؟ نعم يحتمل. يقول وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده من، كما إذا لم تنقضي مدة طويلة على الواقع، واضح؟ أما إذا انقضت سنتين على الوقت وجدت المرأة تقول اليوم ولد، نقول لها خب الولد ما يبقى في بطنك سنتين، شو يسوي نايم هذا؟ خب مع احتمال تولده من، خب لو نفع، خب مقال وليس للزوج حينئذ النافي، ليس له شرعا لا يجوز لك أن تنفي هذا الولد، ما لم يثبت لك أنه ليس بولدك لا يجوز لك أن تنفيه. لو نفاه جزما، قال أنا جازم ومتيقن بأنه ليس ولدي، أنتم تقولون إذا لم أعلم أنا متيقن أنه ليس ولدي هل ينتفي أم لا؟ يقول ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان. شلون يعني؟ ركزوا وياي في العقد الدائم، اتركوا العقد المنقطع، تعالوا للعقد الدائم. لو أن الزوج نفى الولد، المرأة ولدت في العقد الدائم، فالزوج قال هذا مو ولدي، هذا الولد أنجبتيه ربما من الزنا لا أدري ليس ولدي، هنا هو يقول هذا الولد ليس ولدي، لا ينتفي عنه الولد إلا باللعان، لأنه عقد دائم لا بد أن يلاعنها. وقد مر الحديث عن اللعان بشكل مختصر، وسيأتي الحديث عنه مفصلا في محله في كتاب اللعان، لا نريد أن ندخل الآن فيه. خب هنا هذا في العقد الدائم. خب في العقد المنقطع، ارجعوا الآن إلى المسألة، في العقد المنقطع لو وطأها ثم نفى الولد، قال جزما هذا الولد ليس مني جزما، هل يحتاج إلى لعان؟ يقول لا، لا يحتاج إلى لعان. ولو نفاه جزمان أي زعم العلم لعدم كونه من جازما بأن الولد ليس من، انتفى هذا الولد عنه انتفاء ظاهرا. خب الولد ربما هو في الواقع ولده، خب انتفى عنه ظاهرا بلا لعان، بلا لعان من غير حاجة إلى اللعان، لا حاجة إلى اللعان هنا، إلا إذا كان قد أقر به سابقا، إذا أقر به سابقا لا بد من اللعان لنفيه بعد ذلك. أقر بالولد ثم أراد نفيه، نقول لا ينتفي إلا باللعان. إلا إذا كان قد أقر به سابقا. وكذا الحكم في الأمة، نفس الشيء، لو وطأها سيدها نفس الكلام، هو الكلام ليس له أن ينفي الولد، لكن لو نفاه جازما انتفى عنه بلا لعان. نعم لو أقر به ثم نفاه لا بد من اللعان. اتضحت الفكرة الآن؟ خب وكذا الحكم في الأمان. خب مسألة 1308، لو أبرأها المدة، أبرأها المدة، شلون يعني أبرأها المدة؟ قال لها أنت بريئة عن المدة على أن لا تتزوج فلانا، صح الإبراء وصح الشر. قبل لا ندخل في هذه المسألة وما بعدها، هناك توضيح ينفعنا في هاتين المسألتين. الشروط على قسمين، أعقد معك عقدا، عقد بيع أو عقد صلح أو ما شابه ذلك، ويكون في ضمن العقد شرط، مجدي الشرط على نحوين، شرط فعل وشرط نتيجة. تارة يكون هذا الشرط شرط فعل وتارة يكون هذا الشرط شرط نتيجة. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة؟ شرط الفعل أبيعك، في مطلق العقود، ها احنا الآن نتكلم عن مطلق العقود، أبيعك هذا القلم بدينار بشرط أن توكلني في أن أزوجك وأبحث لك عن زوجة وأزوجك إياها، فتقول قبلت، فيتم البيع، وبعد ذلك أنت ملزم بأن توكلني، تقوم بعد البيع بتوكيلي، تقول وكلتك على أن تزوجني. هذا يقال شرط فعلين. ليش؟ لأني أشترط عليك بهذا العقد، بعقد البيع، أشترط عليك أن تقوم بعقد التوكيل، الوكالة عقد، أشرنا سابقا إلى أن الوكالة عقد، فتقوم بعقد الوكالة متى؟ بعد عقد البيع. أبيعك هذا القلم بدينار بشرط أن ماذا؟ بشرط أن تقوم بتوكيلي، توكلني، بنحو شرط الفعل، يعني أشترط عليك أن تفعل التوكيل. بالكثير؟ خب هذا يقال له شرط الفعل. هناك نحو آخر من الشرط يقال له شرط النتيجة. شلون؟ أبيعك هذا القلم بدينار على أن أكون وكيلا لك في التزويج، فتقول أنت قبلت أكون وكيلا عنك في التزويج، تقول قبلت، بمجرد أن تقبل أصير وكيلا، لا أحتاج إلى أن توكلني، ها نفس قبولك لعقد البيع هو توكيل منك أيضا، يقال على نحو شرط النتيجة. مر بالسكين، بنفس عقد البيع حصل عقد التوكيل أيضا. مر من تشتين للمسألة الفارق بين الموردين، في المورد الأول بعد عقد البيع أنت ملزم بأن تقوم بفعل وهو التوكيل، أما في النحو الثاني نفس عقد البيع يتضمن توكيلا على نحو شرط النتيجة. نمثل مثال آخر أو ما يحتاج؟ خب في الإبراء نفس الكلام، أبيعك هذا على أن تبرئني، مثلا تقول لك الزوجة أبي، أو تقوم معك بعقد وتشترط في ضمن العقد الإبراء. الآن مورد الشاهد الإبراء، نرجع إلى شرط الإبراء. طبعا في شرط الفعل يلزم المشترط أن يقوم بهذا الفعل، المشترط عليه يلزم بأن يقوم بهذا الفعل شرعا ملزم، لا كلام لنا في أنه ملزم أم لا، جزما هو ملزم. الكلام لو لم يفعل لا تصير وكيلا إلا إذا وكلك، مذبول أنا اشترط عليه إذن خلاص أنا وكيل، نقول لا، لا بد أن يوكلك لتصير وكيلا. أما في شرط النتيجة بمجرد أن يوكلك تصير وكيلا عنه، بمجرد عقد البيع، عفوا بمجرد عقد البيع تصير وكيلا عنه، لا يحتاج أن يوكلك بعده. خب هنا نرجع إلى الإبراء، هو أن يهبها المدة. خب نرجع الآن إلى مسألة 1308، لو أبرأها المدة، يهبها المدة، يقول لها بعد انتهت المدة، أنا لي حق شهرين وقد انقضى شهر فأبرئك عن الشهر الآتي، بدأي في العدة بعد، لا تحتاجين إلى إكمال المدة، ابدأي في العدة من الآن، فإذا انتهت عدتك يمكنك الزواج برجل آخر. هذا يقال له إبراء بعد. لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا، قال أبرئك بشرط أن لا تتزوجي بزيد، هذا زيد عدوي. الآن يقول صح الإبراء وصح الشرط، صح الإبراء وصح الشر. هنا لا يتصور شرط فعل أو شرط نتيجة. ليش لا يتصور شرط فعل أو شرط نتيجة؟ لأنه هنا الالتزام يحصل من حين التعاقد ويا شيخنا، لن تقوم بفعل إلا الامتناع، نفس الامتناع. هنا لا يتصور شرط الفعل أو شرط النتيجة، في المسألة الآتية سيتصور بشكل واضح. خب هنا نفس الشيء، هي ملزمة من الأول بلا إشكال، ملزمة، لكن لا يخالف شرط الفعل لأنها لن تقوم، لا يوجد فعل تقوم به هنا إلا نفس الامتناع. فيجب عليها الوفاء به، لكنها لو تزوجت، هذه المرأة تزوجت من زيد ولو عصيانا، صح دار نسيانا ودار عصيانا، متفقين وياي؟ ولو عصيانا، يعني سواء كان هذا نسيانا، نسيت وتزوجت بزيد، او عصيانا لا ملتفتة متذكرة قادرة مختارة، مع ذلك قالت اتزوج بزيد فاعجبها فتزوجت به، ولو عصيانا صح زواجها على الأظهر وتكون عافية مأثومها، لا فلتكن مأثومة. تقول أني علي سيئات كثيرة، فلتكن هذه إحدى السيئات. خب صح زواجها على الأظهر. خب مسألة 1309، لو صالحها على أن يبرئها المدة، حط يبرئها شرط فعل كما سيتضح إن شاء الله أن هذا شرط فعل، وأن لا تتزوج بفلان، شوفوا، أصالحك يقول لها على أن أبرئك المدة ولا تتزوجي بفلان. لا الآن، الآن شيخنا هو يقول تتعهدي أن لا تتزوجي بفلان وأنا أبرئك، نتصالح، يقع الصلح، تصالح، عقد الصلح حصل، الصلح عقد، ده في عقد الصلح، عقد الصلح، عقد الصلح، الصلح عقد، فتعاقد على شيئين، هي تقوم بالامتناع عن الزواج بزيد وهو يبرئها. خب بنفس عقد الصلح لم يحصل الإبراء، تصالحا على أن يبرئها، وجب عليه، يقول لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلانين صح الصلح ووجب عليه الإبراء، وجب عليه الإبراء. شوفوا نفس الامتناع، ما لا كلام لنا فيه، هي تمتنع دائما. لا، هناك أبرئك على أن لا تتزوجي بفلان، هناك لا يوجد صلح وياي، أبرئك بهذا الشرط فليكن، لا لا يوجد. خب يقول وأن لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليها الإبراء، فإن امتنع بعد أن تصالحا امتنعه عن أن يبرئها، أجبره الحاكم لأنه ملزم بعد بمقتضى الشرط الذي وقع في عقد الصلح، وملزم بعد بالإبراء. فإن تعذر الإجبار، هرب هذا الإنسان، قام الحاكم بالإبراء، تولاه الحاكم، الحاكم يقوم بالإبراء، ولا يجوز لها، لهذه المرأة، أن تتزوج بفلان. لكنها لو تزوجت به صح التزويج، لكنها إن تزوجت به صح التزويج، نفس الكلام. لا يحصل إبراء إلا إذا أبرأها الحاكم، خب الحاكم يتدخل. لكنها إن تزوجت به صح التزويج. بزيد بفلان نعم، مشترط عليها أن لا تتزوج بزيد، هي تزوجت بزيد، يقول صح التزويج، مأثومها ماكو مشكلة مأثومة، لكن الزواج صحيح. لكنها إن تزوجت بفلان الذي اشترط عليها عدم الزواج به صح التزويج فاصلة. وإن كانت المصالحة بالعكس، يقول لها أبرئك المدة على أن تتزوجي بفلان، وجب ذلك عليها على نحو شرط الفعل هنا، يقول أبرئك عن المدة بشرط أن تتزوجي بفلان، يصح ولا يتصور هناك النتيجة، واضح بعد، لأن زواجها بفلان لا يحصل بنفس الإبراء، بل بعد الإبراء لا بد من عدة ثم يحصل الزواج. خب، ولو صالحها، يقول وإن كانت المصالحة على أن تتزوج بفلانين بعمر مثلا، وجب ذلك عليها، يعني وجب عليها بعد الإبراء أن تعتد وتتزوج بعمر، فإن امتنعت قالت لا أتزوج به، أجبرها الحاكم. فإن تعذر إجبارها، الإجبار ما أمكن، فإن تعذر إجبارها زوجها الحاكم من، يعني من عمر، واضح؟ فاصلة. ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة، هو يصرح بعد بنحو شرط النتيجة بالستين، ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة مباشرة. أصالحك على أن تكوني بريئة من المدة على نحو شرط النتيجة بشرط أن لا تتزوجي بعمر، هنا لا يحتاج بعد المصالحة، فهي قالت قبل، لا يحتاج بعد ذلك أن يقول أبرأتك، نفس المصالحة تبرئها لأنها على نحو شرط النتيجة. ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة، قال أصالحك على أن تكوني بريئة، شوفوا الفرق هكذا في الصياغة، الفرق في الصياغة بين عقد بين شرط الفعل وشرط النتيجة هكذا، في شرط النتيجة يقول أصالحك على أن تكوني بريئة عن باقي المدة بشرط أن لا تتزوجي بزيد، فقالت قبل بعد تبرأ من المدة، لا حاجة لأن يبرئها، هذا شرط نتيجة. أما لو قال أصالحك على أن لا على أن أبرئك عن المدة ولا تتزوجي بزيد، أبرئك فعل، أصالحك على أن أقوم بإبرائك، يعني فهنا شرط فعل لا بد له بعد الصلح أن يبرئها، هذا الفارق. واضح يا شيخ صلاح؟ صحة المصالحة فاصلة. ولو أبرأها معلقا على شيء، قال أبرئك عن المدة الباقية إن جاء زيد، يعني إبراء معلق، إبراء معلق، يقول لا يصح، لا يصح. ولو أبرأها معلقا على شيء مثل أن لا تتزوج من فلان، قال أبرئك عن باقي المدة، افترض باقي له سنة من المدة، قال أبرئك عن باقي المدة بشرط أن لا تتزوجي بفلان، هي اعتدت بسرعة وذهبت وتزوجت بفلان، أساسا الإبراء في غير محله، لأنه يريد أنه إذا تزوجت بفلان فالإبراء في غير محله، يعني نفس الإبراء معلق، الإبراء ما حصل منجزا وحصل شرط، لا، من الأساس الإبراء معلق، الإبراء المعلق لا يصح. أشرنا إلى الفرق بين أن يكون الإبراء منجزا والإبراء معلقا، أشرنا لها في بحث سابق، الإبراء هنا ماذا؟ معلق، والإبراء المعلق لا يصح. أنت طالق إن جاء زيد، في الإيقاعات لا يصح التعليق مطلقا، والإبراء إيقاع. ولو أبرأها معلقا على شيء مثل أن لا تتزوج من فلان مثلا، أو مطلقا لا تتزوج مطلقا، لا تتزوج بفلان أو لا تتزوج مطلقا، بطل الإبراء. ليش؟ لأنه لا بد في الإبراء من التنجيز. مسألة 310، تعتد الحائل، بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين كاملتين. خب الحائل ما المقصود بالحائل؟ مو الحائل الذي يمنع الوضوء يا شيخ حسين، الحائل هي المرأة غير الحامل، يقال لها حائل، واضح؟ تعتد الحائل بعد الأجل، هذه انتهى أجلها، انتهت المدة المعينة، أو أبرئت، أبرأها عن باقي المدة، متدي؟ بعد انتهاء الأجل أو بعد الإبراء، لا فرق. الآن تبدأ في العدة، كم تعتد؟ تعتد بحيضتين كاملتين، حيضتين كاملتين. شلون يعني كاملتين؟ الآن يوضح، ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما. شلون يعني؟ لا بد من حيضتين كاملتين. افترض معي أنا اليوم أبرأتها مثلا، تبدأ من الآن في ماذا؟ في العدة. إذا حاضت ولو بعد ساعة بدأت الحيضة الأولى، تنتهي الحيضة الأولى كاملة، ثم تطهر، فتحيض بعد الطهر، أقل الطهر 10 أيام بعد، مو بعد أن تطهر تحيض حيضة ثانية إلى أن تنتهي من الحيضة الثانية، نقول انتهت العدة. أما لو أبرأتها أو انتهى الأجل وهي الآن في الحيضة، الآن هي في حيض، هذه الحيضة لا تحتد، يصلح عليها أنها حيضها، مسمى موجود لكن مو حيضة كاملها، يصح أن أبرئها، لكن من الحيضة الثانية تبدأ في الحساب، ولا بد أن تكمل الحيضة الثانية أيضا. ما في طلاق هي شيخنا؟ لا مو نفسه، يصح أن تبرئها وهي حائض، ما لا توجد مشكلة. الطلاق لا يجوز أن تطلق الحائض، صحيح، لكن هنا يصح، يصح الإبراء ويصح أن ينتهي الأجل وهي حائض. أنا أعرف أنها بعد أسبوع تكون في الحيض، مع ذلك أعقد عليها لمدة أسبوع بحيث ينتهي الأسبوع وهي في الحيض، لا بأس. يقول ولا يكفي فيهما معا المسمى بأن تكون في نصف الحيض في وسط الحيضة الأولى فأبرئها فتنتظر إلى أن تدخل في الحيضة الثانية، نقول لا يصح، بل لا بد من حيضتين كاملتين، لا يكفي لا المسمى فيهما معا ولا في أحدهما فقط المسمى، لا يصح، لا بد من حيضتين كاملتين. وش الفرق لو قلنا بكفاية الحيضة بكفاية المسمى في أحدهما؟ لكان بمجرد أن ترى الدم في الحيضة الثانية يجوز لها أن تتزوج لأنها انتهت حيضتك وسرق المسمى، لكن نحن نقول لا بد من إكمال الحيضة الثانية أيضا، الحيضة الأولى تكملها والحيضة الثانية أيضا تكملها، لا يكفي المسمى. يقول ولا يكفي فيهما المسمى أو في أحدهما، فيهما المسمى كما لو أبرأتها عن المدة وهي في وسط الحيضة الأولى فتنتظر إلى أن تبدأ في الحيضة الثانية فيصدق مسمى الحيضتين هنا، لكن مو حيضتين كاملتين. لو قلنا يكفي المسمى لكفى، لكن لا يكفي المسمى، إذن لا بد من حيضتين كاملتين بأن تحيض وتطهر وتحيض وتطهر. إحدى الحيضتين مو كاملة، خب، أو في إحداهما نقطة. فإن كانت هذه المرأة في سن من تحيض، سن من تحيض تقدم في كتاب الحيض بعد، بعد 9 أو قبل 50 أو 60 على الكلام الذي مر في كتاب الحيض. خب فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض، لكن هي لا تحيضها، فكم المدة؟ ب45 يوما، تنتظر 45 يوم، إذا انتهت 45 يوم انتهت عدته، واضح يا شيخ حسين؟ خب نقطة. وفي الموت سن من تحيض المرأة الآن، ما المانع الآن؟ ما أكثر النساء اللاتي لا يحضن، شلون يعني ما تسجل؟ لا لا، المرأة التي في سن الحيض، سن الحيض ما بين 9 إلى 50 أو 60، هذا السن، تارة تكون ممن تحيض، إذا كانت تحيض إذن لا بد من حيضتين كاملتين، إذا كانت لا تحيض لابد من 45 يوما. واضح الفكرة؟ خب. وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام. وفي الموت إذا توفي زوجها شيخ حسين أخذ امرأة متعة مثلا ثم مات عنها، لابد لها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة. وإذا كانت أمة، هذه الزوجة التي تمتع بها أمة، يصير يتمتع بالأمة إذا أذن لها مولاها. وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام، نصف الحرة. خب، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة فوضع الحمل. الحامل تعتد بأبعد الأجلين. شلون يعني أبعد الأجلين؟ يعني لا، قد يكون الحامل أبعد، قد تكون توها الآن حامل فتوفي زوجها فتنتظر إلى تسعة أشهر. العدد هو تسعة أشهر. قد يكون تلد قبل يعني نقول إذا انقضت الأربعة أشهر وعشرة أيام ننظر إن كانت قد ولدت فقد انتهت عدتها، إن لم تكن قد ولدت فلا بد أن تنتظر إلى أن تلد. الأبعاد الأطول تأخذ به. واضح؟ هذه المرأة تزوجتها يا شيخ صلاح بعقد منقطع، بعد أسبوع توفيت أنت وهي حامل، نقول لها انتظري إلى أن تنقضي الأربعة أشهر وعشرة أيام. فإذا انقضت الأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت قد ولدت قبل ذلك فتنتهي عدتها بانقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام، إن لم تكن قد ولدت فلا بد لها من الانتظار إلى أن تلد. الأبعاد الأطول أيها أبعاد، مدة الحمل أو الأربعة أشهر وعشرة أيام؟ مو دائما مدة الحمل، ربما يموت الزوج وهي في الشهر التاسع فتكون المدة الأبعد هي الأربعة أشهر وعشرة أيام. ملتفت وياي؟ نقول المدة الأبعد مدة الحمل المتبقي أو الأربعة أشهر وعشرة أيام يختلف، هذا باختلاف النساء باختلاف وقت الوفاة. واضح؟ فتأخذ بالمدة الأبعد. إن كانت المدة الأبعد هي الأربعة أشهر وعشرة أيام فتأخذ بالأربعة أشهر وعشرة أيام، إن كانت المدة الأبعد هي مدة الحامل فتأخذ بمدة الحامل. يقول وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحامل إن كان الاعتداد للوفاة، كما وضحنا إن كان الاعتداد للوفاة فإن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، ومدة الحمل بحسب فترة الوفاة، إن توفي الزوج في أول الحمل فيختلف عما إذا توفي في وسط الحمل أو في آخره. صحيح؟ خب، هذا إذا كان الاعتداد للوفاة. خب، إذا كان الاعتداد لغير الوفاة، يعني شخص تمتع بامرأتين والآن لم يمت عنها لكن انتهت مدة العقد مدة المتعة وهي حامل، اشترط قد تنتهي المدة وهي في شهرها الأول، حامل في الشهر الأول أو حامل في الشهر العاشر في الشهر الخامس أو حامل في الشهر السابع أو الثامن أو ربما في الشهر التاسع، على أي حال تختلف متى انتهت المدة، متى انتهى الأجل. حينما انتهى الأجل كانت في أي شهر من الحمل. ملتفتين؟ خب، الآن ماذا تفعل؟ خب، لابد لها من عدة بعد انتهاء مدة الحمل، عفوا بعد انتهاء مدة العقد لابد لها من عدة. ملتفتين؟ لابد لها من عدة بعد انتهاء. الآن لا يوجد وفاة، لا تخلطون، لا توجد هنا وفاة، هنا الموجود فقط وفقط أن الزوج عقد على المرأة ثم انتهت المدة، حينما انتهت المدة كان لابد لها من عدة. خب، انتهت المدة والمرأة حامل، خب كم عدتها وهي حامل؟ يقول السيد الخوئي هكذا، يقول السيد الخوئي هنا العدة أبعد الأجلين من الحمل ومن الخمسة وأربعين يوما مثلا. خب، هذه انتهت عدتها مجدي، هذه عفوا انتهت مدتها. خب نقول لها انتظري الى ان تلدي. ان كان حين الولادة قد انقضت لك 45 يوما من حين انتهاء تلك المدة، يعني في خلنا نقول مثلا في اول شهر ربيع الثاني انتهت المدة وكانت هذه المرأة حامل، ملتفتين؟ خب نقول لها ان ولدت قبل 15 من جمادى الاول فقد انتهت عدتك، فلا تنتهي عدتك الا في يوم 15 من جمادى الاول، يعني بعد 45 يوما. اما اذا ولدت بعد هذه التاريخ فبمجرد الولادة تنتهي عدتك. المدار في الابعاد، هل الابعاد هو 45 يوم او الابعاد هو وضع الحمل؟ هذا يختلف باختلاف النساء كما اشرنا قبل قليل ايضا، هذا يختلف باختلاف النساء باختلاف الحمل، باختلاف الحمل. قد تكون المرأة حامل في شهرها الأول فلا تنتهي، فلا تضع الحمل إلا بعد 9 أشهر، وقد تكون في شهرها التاسع وبعد أسبوع تضع، فنقول لها لم تنتهي عدتك، بل لابد لك من إكمال 45 يوم كاملة، لابد لك من إكمال 45 يوم كاملة. يقول بل لغيرها ايضا على الاحوط، يعني الاحوط لك ان يعني لا تكتفي بوضع الحمل، بل لابد لك على الاحوط وجوبا من الانتظار الى انتهاء 45 يوم مثلا. خب مسألة 1311 وما بعدها يأتي الحديث عنها ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.